بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في هذه اللقاءات حول أصول التفسير. التفسير كما ذكرنا في الدرس الماضي هو بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم. والعلماء يقسمونه إلى قسمين، القسم الأول أو يذكرون له نوعين، النوع الأول تفسير بالمنقول، ويقصدون بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو نقل عن التابعين وتابعيهم، ويريدون أيضا بهذا المنقول ما فسر القرآن بآيات من القرآن بآيات أخرى. فهذا التفسير بالمنقول، تفسير بالمنقول على هذا أربعة أنواع. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، النوع الثاني تفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النوع الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، النوع الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين. وقد يطلق البعض على هذا التفسير المأثور. إذن التفسير بالمنقول هو نفسه التفسير بالمأثور، ولا يعترض على أنه كلام الله عز وجل ليس يطلق عليه مأثورا، فهو كلام الله. فإن نقول إنما يرد هذا بتفسير العلماء للقرآن بالقرآن، فيقولون تفسير الآية كذا بآية كذا، فينقل عنهم هذا وليس من كلامهم، وإنما هو من اجتهادهم في تفسير القرآن بالقرآن. النوع الثاني تفسير القرآن بالمعقول أو بالرأي، ومعنى الرأي هنا الاجتهاد. وهذا النوع قسمان، قسم مقبول وقسم مردود. فالاجتهاد في تفسير كلام الله له أدواته، من لم يكن عنده هذه الأدوات لا يجوز له أن يتكلم في تفسير كلام الله تبارك وتعالى ويظن أن هذا هو المراد من كلام الله. أما إذا كان قد ألم بهذه الأدوات التي هي أدوات الاجتهاد في فهم كلام الله عز وجل وتكلم بعلم، فهذا التفسير مقبول. إذا لم يوجد التفسير بالمنقول فلا بد من الاجتهاد في فهم النص على ما يمكن أن يكون هو مراد الله تبارك وتعالى. وقد كان كثير من السلف يجتهدون في هذا التفسير، كما ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. أما أن يفسر القرآن بمجرد الرأي فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. التفسير الذي لا بد من القول به ابتداء هو التفسير بالمنقول. إذا كان في الآية ما جاء من القرآن أو جاء من السنة أو جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو جاء عن التابعين، خاصة كبار التابعين الذين أخذوا القرآن عن الصحابة فهذا هو الذي لا بد أن ينظر فيه من يريد أن يفسر كلام الله ابتداء. وإذا قلنا مثلا التفسير تفسير القرآن بالقرآن وهذا كثير، ولا ينتقل العبد الناظر في تفسير القرآن إلى غيره إن وجد. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلم بكلامه، وما أجمل في مكان ربما بسط في مكان آخر، وهذا أيضا كثير في كلام الله جل وعلا. ومن الكتب التي اهتمت بهذا كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك كثير من أهل العلم ممن كتبوا في التفسير، خاصة تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، فإنه دائما ما يبدأ بهذا النوع من التفسير ويقول هذه الآية كالآية كذا في سورة كذا. من ذلك مثلا لو قلنا على سبيل المثال بتفسير سورة الفاتحة، قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ اختلف في ذلك ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، كل تكلم بجزء من هذا العموم، يعني بأحد أفراده، وهذا يسميه بعض أهل العلم التفسير بالمثال. فقالوا مثلا الصراط المستقيم هو القرآن، قال بعضهم هو الإسلام، وقال بعضهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك أيضا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه هو الصراط المستقيم، والإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، والقرآن من سار عليه فقد اهتدى إلى صراط مستقيم. ولكن نجد في كتاب الله عز وجل ما يفسر هذه الآية لقول الله تبارك وتعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهذا أيضا لا يخرج عن من فسر بالقرآن أو من فسر بالإسلام أو من فسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالعبادة هي ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهي ما ذكره القرآن، وهي التي في الإسلام. العبادة هنا توحيد رب العالمين والقيام بمقتضى ذلك مما جاء في القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام. كذلك في سورة الفاتحة أيضا صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ نجد ذلك في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في سورة البقرة قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ تجدها في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا أحسن ما فسر به الآية لأنه كلام الله جل في علاه. أيضا في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هذا العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وما العهد الذي أعطاهم مقابل ذلك؟ في سورة المائدة قال الله تبارك وتعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن العهد الأول وأوفوا بعهدي هو ما ذكره الله في هذه الآية من القيام بعبادته وتوحيده ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والعهد الذي أخذه على نفسه ربنا تبارك وتعالى أن يكفر عنهم السيئات وأن يدخلهم الجنات. قول الله عز وجل: كذلك وأورثناها قوما آخرين، تجدها في قوله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الشاهد من هنا أن الآيات قد تأتي مبهمة في مكان ويأتي بيانها في مكان آخر، قد تأتي مجملة في مكان ويأتي بيانها في مكان آخر من كلام الله تبارك في علاه. إذن تفسير القرآن بالقرآن هذا إن وجد فلا يلتفت إلى غيره، ابتداء ينظر من يريد التفسير إلى كلام الله عز وجل، فإن وجد فيه فلا ينتقل إلى غيره، فإن لم يجد فينظر في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة نزلت لبيان القرآن ولبيان ما أمر الله عز وجل من عبادته. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وذكرنا في الدرس الماضي أن القرآن نزل عربيا مبينا، يعني واضحا، وهم كانوا عرب، كانوا عربا أقحاح، لا يحتاجون بيان كل لفظة، ولا يقول أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف معهم مع كل لفظة نزلت ليفسرها لهم، ولكن إذا أشكل عليهم شيء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه، فيكون هذا البيان هو المطلوب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. مثال ذلك لما أشكل عليهم قول الله عز وجل كما ذكرنا أيضا في الدرس الماضي، أشكل عليهم قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فجاءوا على إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، هذه لا نطيقها، من منا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس كما تحسبون، أما سمعتم قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وهنا نقول أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تفسير هذه اللفظة من سورة الأنعام إلا بالشرك وهو الظلم العظيم، ولا يصرف معناها إلى ظلم النفس للنفس أو ظلم النفس للآخرين، وإنما المراد هنا هو الظلم العظيم وهو الشرك. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة لقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. القوة هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي كان في زمانهم هو الرمي بالنبل السهام، وهذا كان عدة الحرب. والرمي يطلق ويراد به كل ما يكون من رمي في استخدام القتال، يعني يدخل فيه الرمي بالرصاص، الرمي بالقنابل، الرمي بالدبابات، بالطائرات، كل هذا رمي. وحتى أهل العسكرية في زماننا يسمون ذلك الرماية. فليس معنى هذا هو قاصر على ما كان من عدة الحرب عندهم، وإنما آيات الله تبارك وتعالى نزلت لكل زمان، فيحمل الرمي على كل ما يكون من رماية يمكن استخدامها في الحرب. ومن هنا نرى أن القرآن نزل ليس لزمان النبي صلى الله عليه وسلم كما يحسب بعض الجهلاء، وإنما القرآن نزل ليكون منهاجا للناس وإلى قيام الساعة. من أمثلة ذلك أيضا، أمثلة تفسير القرآن بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وهذا أيضا كما يقول بعض أهل العلم تفسير بالمثال، فإن كل من سلك مسلك اليهود يدخل فيها، وكل من سلك مسلك النصارى يدخل فيها، ولكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح في أن المراد بالمغضوب عليهم والضالون النصارى. كما ذكرنا لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كل لفظة، وإنما كان تفسير المشكل الذي يتضح بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد بينا لأنه إذا فهم الناس فهذا بيان، أنه نقل إليهم ففهموا، فلا يحتاج الشرح إلى شرح، والشرح في المشروح كما يقول أهل اللغة عي. نعم، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وهذا لعله الذي اعتمد عليه المفسرون منذ التابعين وإلى يومنا هذا، فإنهم ينقلون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحابة رضوان الله عليهم عاصروا الوحي، وعاصروا أسباب النزول، عاصروا مناسبات النزول، أسباب النزول غير المناسبات. قد يكون الوضع العام للمسلمين يحتاج إلى شيء من القرآن فينزل القرآن، لكن أسباب النزول تنزل إذا كان هناك حادثة واقعة، أو إذا كان هناك أيضا واقعة تحتاج إلى حكم، قد سمع الله التي تجادلك في زوجها فنزلت هذه لأنها في خولة بنت حكيم أو خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، لما كان من زوجها أن ظهر منها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت، وسمع الله تبارك وتعالى كلامها ونزلت الآيات في بيان حكم الظهار. وكذلك فيما كان من اللعان في أوائل سورة النور، فإن الحادثة كان لابد من نزول الحكم فيها، أو أن يسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن شيء، وهذا كثير، وقد ذكر القرآن منه طائفة كثيرة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، كل هذا كان ينزل القرآن ببيانه، هذه أسباب النزول. أما مناسبة النزول فالجو العام الذي كان يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن ببيانه. والعلماء يقولون القرآن نوعان، ما نزل لغير سبب وما نزل على سبب، ما نزل بغير سبب وما نزل على سبب. فما نزل على سبب، السبب يكون رئيس في بيان المراد من كلام الله عز وجل، كما ذكرنا من قبل قول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله معرفة السبب يعني يدعو إلى معرفة المسبب، وهو الحالة أو المعنى العام للآيات. أما ما نزل من غير سبب فكما ذكرنا ربما مناسبة وربما غير ذلك، أراد الله عز وجل أن يبين للمسلمين ما يريده منهم. الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا هذا كله، وطبعا كانوا عربا أقحاحا كما ذكرنا، لا يخطئون في اللغة، فكان بيان ما يمكن أن يكون من فهمهم هو المراد إن شاء الله بتفسير القرآن. وعليه فالعلماء قبلوا أقوال الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يكن هناك في كتاب الله ما يفسره، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره. هذا طبعا مقبول، كلام الصحابة يعني مقبول عند أهل التفسير، خاصة كبارهم الذين تولوا المدارس التي خرجت بعد ذلك المفسرين. كما ذكرنا كانت هناك ثلاث مدارس، مدرسة المدينة، مدرسة مكة، ومدرسة الكوفة. وكان على رأس مدرسة الكوفة ابن مسعود رضي الله عنه. ونجد ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيتهم. يعني إيش تناله المطايا؟ يعني أصل إليه ركوبا على الجمال. مطايا هنا هي الجمال التي يسافر عليها، تسمى مطية، جمعها مطايا. وطبعا كان هذا فيه جهد كبير، يعني لأن يسافر بعض الصحابة مثلا من المدينة إلى مصر أو إلى الشام يسأل عن حديث واحد ثم يعود، هذه فيها مشقة كبيرة جدا، وتبين أيضا حرص هؤلاء على العلم وعلى السفر بأجره. فهذا ابن مسعود، وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه، وهو بشهادة علماء الأمة منذ عصره وإلى اليوم هو حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد شهد له حتى ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. وهذه شهادة له، وابن مسعود من أعلم الناس بكلام الله كما في الرواية التي ذكرنا. وقد جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما كثير من التفسير الذي يرجع إليه ويكون فهما لكلام الله عز وجل. وهنا حقيقة نكتة علمية، أن ما جاء عن السلف دائما ما نجد فيه المعنى والاختصار. يعني إيش؟ يعني هم قليلوا الكلام في بيان كلام الله عز وجل ويعطيك التفسير المراد. ولذلك لما جمع كلام ابن عباس رضي الله عنه في التفسير ما شكل إلا مجلدا، بينما من تكلم بعدهم بعد الصحابة والتابعين توسعوا في أمر التفسير ودخلوا في معاني اللغة وحتى في بنية اللغة والنحو والتصريف وما شبه ذلك مما احتاجه الناس في زمانهم. لأنه بعد زمان الصحابة والتابعين ودخول أقطار في الإسلام من الأعاجم ودخلت اللكنة في اللغة العربية، كان لزاما على العلماء أن يقاعدوا لهذه اللغة قواعدها التي يضبطون بها الكلام ويخرجوا بعد ذلك منها من العلوم ما يوضحها أكثر من ذي قبل. لأن هؤلاء الذين كانوا قبل ذلك كانوا لا يحتاجون إلى هذه القواعد. يعني مثلا لم يكن عندهم، وإلى عهد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قواعد في النحو، وإنما أصل لذلك علي بن أبي طالب وهو يعلم تلميذه الأسود في ذلك. يقول: العربية أو اللغة اسم وفعل وحرف، ثم أمره أن يبني على ذلك. وعلى هذا بدأت بعد ذلك العلماء تقعد للغة وتفصل فيها لم يكن هؤلاء يحتاجون إلى ذلك، إنما كانت سرقتهم هي التي تسبق في بيان الكلام، وهي التي أيضا تسبق في فهم الكلام، فلم يكونوا يحتاجون لمثل هذه القواعد. بل كان القرآن في زمانهم غير مشكول ولا منقوط، غير مشكول ولا منقوط، وكانوا يقرؤونه قراءة صحيحة ويتناقلونه، لأن القرآن كما نعلم جميعا إنما أخذ شفاهة وكتب بعد المشافهة، فالذي كتبوه عرفوه ابتداء من المشافهة، وانتقل بعد ذلك القرآن مشافهة أيضا بين العلماء وتلاميذهم. وحتى إلى اليوم لا يستطيع أحد مهما بلغ من معرفة العربية وغيرها من العلوم أن يتعلم القرآن إلا أن يأخذه من فم شيخ، إلا أن يأخذه من فم شيخ. نعم. الأخذ عن الصحابة في التفسير طبعا سنجده في جميع التفاسير الموجودة، وخاصة من اهتم من المفسرين بالنقل المأثور. يقول مجاهد رضي الله عنه، وهو من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ومجاهد من التابعين، يجوز التردي عليهم، ولكن المعلوم عند أهل العلم أن التردي عن الصحابة والترحم على من دونهم، ولكن يجوز أن يترضى عنهم. نعم يجوز، ويجوز أن أقول لأخي رضي الله عنك وما شبه ذلك، لأنه دعاء يجوز لأي أحد. مجاهد رضي الله عنه، وسيأتي هذا إن شاء الله في النقل عن التابعين، يقول: عرضت القرآن على ابن عباس آية آية أسأله عنها. وذلك قال الثوري عليه رحمة الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. ومع هذا سنجد أن العلماء أخذوا عليه بعض المآخذ، وهذا ليس يضيره، فالماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث كما علمنا مشايخنا. ونقل أو روى الإمام ابن جرير عن أبي وائل رحمه الله قال: استخلف عبد الله بن عباس على الموسم، يعني موسم الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. طبعا هذا يدلك على قوة بلاغته وبيانه لتفسير كلام الله جل وعلا، وإن كان البعض قد يستغرق في تفسير سورة البقرة سنين، والبعض قد يستغرق في تفسير سورة النور أشهرا، لكنه الإيجاز هذا هو البلاغة. ولذلك عندما نقول الذي جاء عن السلف موجز وهو المراد من كلام الله، يفهم ذلك. ومع ذلك نجد أن الصحابة توقفوا رضوان الله تعالى عليهم في بعض الأمور في كتاب الله جل وعلا، والذي ربما يظهر أنهم إنما توقفوا تحرجا من أن يكون الذي يعرفونه غير المراد من كلام الله جل وعلا. فعمر رضي الله عنه لما قرأ وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة هذه معروفة، وما الأب يا عمر؟ ثم توقف وقال: إن هذا هو التكلف يا عمر، مع أن الأب في لغة العرب هو ما يختص به البهائم من الأكل كالحشائش ونحوها، ولكنه رضي الله عنه أبى أن يتكلم في كلام الله مخافة أن يكون غيره غير المراد لكلام الله جل وعلا. هناك أشياء لابد أيضا من الإشارة إليها، وهي الإسرائيليات، لأنه كان هناك من أسلم من بني إسرائيل
ككعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام، وكانوا يحكون ما عندهم، وكان عندهم من تفاصيل قصص الأولين ما لم يذكره القرآن. فالقصص في القرآن إنما ذكرت للعبرة، ومشاهد القصص حتى وإن تكررت في القرآن واختلفت في الأسلوب فإنها أراد الله عز وجل بها مواطن العبرة من القصة. ولذلك لا نجد قصة مفصلة في كتاب الله عز وجل، حتى قصة يوسف إنما ذكرت كاملة ولكنها على غير تفصيل. ولذلك لجأ المفسرون في كثير من المواطن إلى ما يروى عن بني إسرائيل. وما يروى عن بني إسرائيل هو المعروف بالإسرائيليات، وغالبا هم اليهود، غالبا هم اليهود لأنهم الذين كان عندهم هذا العلم. فهذا كما يقول ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن كثير في مقدمة تفسيره على ثلاثة أقسام: الأول ما يوافق ما عندنا، وفيه أمثلة كثيرة، بل كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويقرهم على ما يكون عندهم صلى الله عليه وسلم، فما كان لا يخالف فهذا مقبول في إراده، ولكنه لا على سبيل الاستشهاد ولكن على سبيل الاعتضاد، يعني أنه يعضد ما جاء عندنا. ولبيان أيضا أن هناك قاسم مشترك بيننا وبين من كان من قبل على ديانة سماوية كاليهود والنصارى، فالأصل في ما جاء عن الله عز وجل من رسالات أنهم يشتركون في هذا القصص جميعه، ويشتركون في هذا القصص جميعه، وكذلك يشتركون في توحيد رب العالمين وما شابه ذلك من قواسم مشتركة، ولكنهم حرفوا وبدلوا وأدخلوا في كتبهم ما ليس منها وزعموا أنها عن الله جل وعلا، خابوا وخسروا. فالإسرائيليات على عمومها ثلاثة أقسام: قسم لا يخالف ما عندنا بل يوافقه، وهذا يجوز حكايته على سبيل الاعتضاد كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وقسم يخالف وهذا لا يجوز حكايته إلا على سبيل الرد عليه وبيان ما فيه من ضعف وبيان ما فيه من مخالفة، فإنهم كذبوا كثيرا على الأنبياء وذكروا قصصا لا تصح عنهم في كثير من القصص الذي رووه. والقسم الثالث ما لا يخالف ولا يوافق، ما لا يخالف ولا يوافق، وفيه عظة فيجوز حكايته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحقيقة قد يكون في بعض مواطن التفسير حاجة إلى ذكر ما جاء مفسرا عندهم وليس فيه مخالفة، أما ما يكون فيه مخالفة فهذا لا يجوز حكايته. وننبه على أمر مهم جدا، أن ما أبهمه القرآن لا حاجة كبيرة في معرفته، ولا يؤثر هذا الإبهام في تفسير كلام الله ولا المراد منه، ولو كان فيه ذلك لبينه ربنا جل وعلا. فلنفهم هذا ابتداء، ثم بعد ذلك نقول أن المفسرين كانوا في هذا الباب طوائفا، فمنهم من رفض هذه الإسرائيليات جعلها جميعها من الدخيل في التفسير ولا يجوز حكايتها، ومنهم من قبلها على علتها ونقل منها الكثير، ومنهم من توسط في ذلك كما ذكرنا من البيان الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية وتبعه شيخ الإسلام ابن كثير رحمهما الله. هذا النوع من النقل، يعني هذا منقول، لا يمكن الحكم عليه بالصحة والضعف لانقطاع سنده بين الحاكي له وبين الواقعة. الواقعة مثلا حدثت في زمن داود، حدثت في زمن موسى عليه السلام، والذي حكى هذه الواقعة دون إسناد واحد من الذين أسلموا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، فهناك سند مقطوع لا يمكن أن يحكم على هذا بالصحة أو الضعف، وخاصة أن كتبهم كانت فيها كما ذكرنا من الأكاذيب التي وضعها سابقيهم، ومما أضافوا إلى الكتاب ما ليس منه، وزعموا أنه من عند الله، وقد جاء تفسير ذلك وتفصيله في كتاب الله جل وعلا. فالاعتماد عليها لا يصح، وإنما على هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية وابن كثير فإنه إن شاء الله يكون صحيحا. وهذا الحقيقة أو هذه الطريقة هي المختارة من الطرق الثلاثة، فمن يعني أراد أن يقول كل هذا لا يعني ننقل منه شيء، ومن نقل منه على علاته، يعني هذان طرفان، وخير الأمور أوسطها، حب التناهي شطط، خير الأمور الوسط. قد ينقل بعض الصحابة عن هؤلاء وهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم، وقد ينقل دون عزو، يعني عبد الله بن عباس يقول مثلا حدثني كعب، ويقصد كعب الأحبار ويذكر، فهذه واضحة في أنها من رواية كعب، إذن هي من الإسرائيليين. وقد يرد عن عبد الله بن عباس القول، وهو أخذه من كعب أو من غيره، ولكنه لا يعزوه إليهما. ولذلك المحققين من أهل التفسير كابن كثير كان يذكر هذه الروايات، ثم يقول وغالب هذا منقول عن بني إسرائيل، وليس يصح أن يكون مرفوعا، أو لا يصح أن يكون من قول ابن عباس أو ابن مسعود أو نحو ذلك مما يذكره ابن كثير في التعليق على هذه الإسرائيليات. ننتقل إن شاء الله إلى القول في نقل عن التابعين، فإنهم أيضا أخذوا القرآن وأخذوا التفسير عن الصحابة، وخاصة كبارهم كمجاهد وعكرمة وشقيق أبي وائل، يعني تلامذة ابن عباس وتلامذة ابن مسعود، وأيضا تلامذة أبي، فإن هؤلاء قد أخذوا القرآن عن علماء الصحابة، لما صح عنهم إسنادا فهو إن شاء الله يكون مقبولا. أما ما اختلفوا فيه فكما اختلف فيه الصحابة، يعني أحيانا يأتي الاختلاف عن الصحابة أو يأتي الاختلاف عن التابعين في المعنى، وإذا كان الكل يدخل في عموم اللفظة فهذا تفسير بالمثال، كما تكلمنا في الصراط المستقيم، فأحيانا يرد هذا الخلاف، كل يأخذ من العام جزءا من أجزائه ويفسر به، فليس هذا الاختلاف فيه تضاد، وإنما يكون أيضا الجمع فيه واضح. مثال ذلك ما يكون مثلا في توضيح هذه المسألة قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعضهم الظالم لنفسه المقصر مثلا في حسن التوضؤ في تعطيل الصلاة عن وقتها أو في ترك الصلاة، هذا ظالم لنفسه حتى يدخل وقتها الثانية وقت الصلاة الثانية، هذا ظالم لنفسه. المقتصد هو الذي اقتصد أو اقتصر في فعله على الفرائض، والسابق بالخيرات هو الذي أدى الفريضة. فنقول هنا الذي قال مثلا الظالم لنفسه والمقصر في أشياء من الصلاة، المقتصد هو الذي اقتصد على أداء فريضة الصلاة، السابق بالخيرات هو الذي أدى الفريضة من الصلاة وتطوع بالنوافل. وهكذا يمكن أن يقول البعض هذا في الزكاة، فالزكاة المعطلها أو المؤخرها عن وقتها عند حولان الحول أو الناقص منها هذا ظالم لنفسه، والذي يؤديها فقط فهذا مقتصد، والذي يؤدي الزكاة ويتصدق وينفق في سبيل الله فهذا سابق بالخيرات. كل هذا لا يختلف أن يكون فعلا المراد من الآية، والأصل أن الظالم لنفسه المقصر في الفرائض، والمقتصد هو الذي اقتصر على أداء الفرائض، والسابق بالخيرات والفاعل للفرائض وزاد على ذلك من النوافل، فجمع بين أوجه البر فذلك سابق بالخيرات. وكل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلنا الله من السابقين للخيرات. فقد يأتي التفسير هكذا فلا يكون هناك في جمع هذه الأقوال أنها كلها تدخل في عموم الآية ولا يكون هناك خلاف، لكن إذا جاء خلاف واضح مثلا في القرء قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يشترك بين الحيض والطهر، فيأتي أقوام ويقولون هو الطهر، ويأتي أقوام ويقولون هو الحيض، وطبعا لا يجتمعان، لا يجتمع الطهر والحيض، إنما للمرأة فترة تكون طاهر وفترة تكون حائض. اختلفوا لماذا؟ لأن هذا القرء يشترك بين اللفظين بين المعنيين. ولكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل في ذلك، عند النسائي أنه قال لفاطمة بنت حبيش في الاستحاضة، قال إذا جاءك قرؤك فأمسك عن الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن هنا القرء بمعنى الحيض وهنا يرفع الإشكال بذلك. لكن اختلفوا لماذا؟ لأن القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، وكذلك هناك ألفاظ كثيرة في القرآن قد تحتمل الاشتراك في المعنى فيقول ببعضها أناس وببعضها آخرون. فإذا حدث الخلاف ماذا على الناظر في التفسير؟ عليه أن ينظر نظرة المرجح، إذا لم يكن جامع فينظر هل هناك مرجح بين القولين أو أن أغلب من قال من أهل العلم أن هذا المعنى هو المراد والمعنى الثاني وإن كان صحيحا في اللغة لكنه غير مراد. وهكذا لنفهم أن ألفاظ القرآن لا تفسر باللغة العربية المحضة، لأن اللفظة لها ثلاثة حقائق، اللفظة لها ثلاث حقائق، لها ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى شرعية، الحقيقة الثانية لغوية، والحقيقة الثالثة عرفية. والعلماء يقولون المراد باللفظ شرعا هذا هو الذي يقال ابتداء، فإن غلب العرف على شيء يمكن أن يعني يكون المراد عرفا، فإن لم يكن في الشرع معنى ولا في العرف معنى ويكون المعنى المراد هو المعنى اللغوي بقرينة فيقال بالمعنى اللغوي. يعني على سبيل المثال